أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في تقسيم الكناية باعتبار المطلوب، أي تقسيمها باعتبار المعنى الذي يراد أن ينتقل إليه في نهاية المطاف، أو بتعبير الماتن هو كلام في تقسيمها باعتبار اللازم، وذلك لأن الكناية عنده ذكر اللفظ وإرادة لازمه، فاللازم عند الماتن هو الذي يكون مطلوبا، وهو الذي يكون المقصود الحقيقي والأهم في الكلام. فالكناية باعتبار هذا المطلوب واللازم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن اللازم الذي يراد الانتقال إليه إما أن يكون صفة، فهذه هي الكناية عن الصفة وقد تقدمت، وإما أن يكون موصوفا، وهذه هي الكناية عن الموصوف كما في قوله تعالى على ذات ألواح ودسر، كناية عن السفينة. وصلت نوبة الكلام إلى القسم الثالث، وهي الكناية التي يكون المطلوب فيها ليس صفة ولا موصوفا، بل يكون المراد أو يكون ما يراد الانتقال إليه هو نسبة الصفة إلى الموصوف، بأن يكون الشيء الذي لم يصرح به في الكلام هو هذا الانتساب، وفي تعبيراتهم هذا الاختصاص على ما سيأتي. والحاصل أن المتكلم قد يصرح بكلام ما، ثم يراد من هذا الكلام المصرح به الانتقال إلى معنى هو نسبة الصفة إلى موصوف ما، ليست التكنية وليست الكناية في الصفة ولا في الموصوف، وإنما في انتساب الصفة إلى موصوف. وضابط هذا القسم أن يأتي المتكلم بصفة مصرح بها ثم يثبتها كذلك لموصوف مصرح به أيضا، ولكن على أن يكون المراد من إثبات هذه الصفة إلى موصوفها الانتقال إلى ثبوتها إلى موصوف آخر، فيثبت فيصرح المتكلم بصفة ما ثم ينسبها إلى موصوف معين بغرض نسبتها فيما بعد إلى موصوف آخر لم يصرح به في اللفظ. فهو إذن إثبات صفة لموصوف بداعي استلزام ثبوت هذه الصفة لموصوف آخر لم يصرح به في الكلام، وذلك كما يقال مثلك لا يخون، فإن الأمانة وعدم الخيانة إنما أثبت في صريح اللفظ للمثل، فتوجد صفة فقد صرح بالصفة وهي الأمانة وعدم الخيانة، وقد صرح بالموصوف أيضا، ولكن أي الموصوف الظاهري الذي أثبتت له الصفة ظاهرا وبحسب الإسناد اللفظي وهو المثل، ولكن أريد في الحقيقة الانتقال إلى ثبوت هذه الصفة لموصوف آخر وهي الكاف التي دخل التي أضيف إليها لفظ المثل، فيقال إن هذه الكناية كناية عن نسبة، لأن ما لم يصرح به هو نسبة هذه الصفة إلى موصوف ما، أو فقل لأن ما أريد الانتقال إليه من الصفة من هذا الكلام المصرح به أريد الانتقال إلى هذه النسبة، فالمتكلم لم يضمر الصفة بل قد جعلها صريحة، ولم يضمر الموصوف إذ له ذكر في اللفظ ولو لا على وجه الموصوفية كالكاف التي أضيف إليها لفظ المثل، وإنما الغرض وما كني عنه وما جيء به غير مصرح هو هذا الانتساب. كيف كان؟ قد مثل الشارح لهذا القسم من الكناية بقول الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى في حبة ضربت على ابن الحشرجي السماحة هي بذل المال من غير استحقاق، فالذي يبذل المال ولو مع عدم وجود المستحق له فيقال له إنه سمح. وأما المروءة فهي كمال الإنسانية، لأن الإنسان يقال له مرء، فالمروءة إذن هي النسبة إلى المرئية، يعني النسبة إلى الإنسانية، وإنما ينسب إليه عندما تتحقق له كمالاته، أو يقال إن المروءة نسبة أو هي كمال الرجولة، جيد؟ ولكن المرأة يطلق على الرجل ويطلق على الأنثى، ولذلك الأفضل أن نفسر المروءة بأنها كمال الإنسانية. وأما الندى فالندى هو بذل المال الكثير من أجل تحصيل الثناء، كمن يعطي المال لكي يشكر أو يعطيه لكي يحمد ولكي تذكر أوصافه ومحامده أمام المال. فالسماحة بذل المال مع استحقاق أعم من كونه مع استحقاق أو عدمه، والمروءة كمال الرجولة، والندى عبارة عن بذل المال الكثير من أجل مجرد الثناء والشكر. جعل الشاعر هذه الأوصاف الثلاثة في قبة ضربت على ابن الحشرج. ابن الحشرج هو عبد الله ابن الحشرج، وقد بعث إلى هذا الشاعر بأموال وبخدم تلاقيه من سفره وتوفر له ملذات الحياة، فأراد أن يمدحه، فما أراده الشاعر حقيقة هو أن يصف ابن الحشرج بأنه سمح وبأنه مرء وبأنه صاحب ندى، ولكنه لم ينسب هذه الأوصاف الثلاثة إلى ابن الحشرج مباشرة، وإنما ذكر هذه الأوصاف الثلاثة ونسبها إلى المحل، فيعلم من حلول هذه الصفات في محل وفي مكان ما اتصاف الحال في هذا المحل بها بطريق أولى. فجعل السماحة والمروءة والندى، شوف، في قبة ضربت على ابن الحشرج، حتى كأن ابن الحشرج قد عمر فوقه قبة، جيد، أو وضعت فوقه خيمة، جيد، ثم جعلت هذه الصفات على هذه القبة، فيلزم من حلول هذه الصفات الثلاث فوقع هذه القبة اتصاف من تحتها بها. جيد. ثم إنه قد وقع في كلمات البيانيين في هذا القسم تعبير يشكل حمله على معناه الذي يظهر منه، وهو تعبير السكاك أن المتكلم في مثل هذه الكناية ترك التصريح إلى الاختصاص. وقد اعترض على التعبير بالاختصاص هنا بأن هذه الكناية لا يشترط فيها اختصاص الموصوف بالصفة، بل لا يمكن أن تتأتى هذه الكناية مع حصول الاختصاص وفرضه. ليش؟ قال لأن هذه الكناية قائمة على أساس أن نثبت الصفة في الرتبة الأولى لموصوف ما ونصرح بهذا الاتصاف ليلزم من اتصاف الموصوف الأول بهذه الصفة اتصاف موصوف آخر لم يصرح به بهذه الصفة. فالكناية التي هي كناية عن نسبة لا تتأتى ولا تتحقق إلا مع فرض وجود موصوفين اثنين، الموصوف الأول هو من نسبت إليه الصفة ظاهرا وعلى مستوى المدلول التصوري والمعنى الحقيقي، والموصوف الآخر هو ذلك الشيء الذي لم نذكره وأردنا أن ننتقل إليه بعلاقة اللزوم. وإذا كانت هذه الكناية متقومة بوجود موصوفين فلا معنى حينئذ لاختصاص الموصوف بالصفة، لأن معنى اختصاص الموصوف بالصفة هو أن الموصوف بحيث قد اختص بهذه الصفة فلا تكون في غيره. فإذا فرضنا أن الموصوف قد اختص بهذه الصفة فيلزم من ذلك أن لا يصح اتصاف موصوف آخر بها، في حين أن هذا الموصوف إنما اتصف بالصفة بسبب اتصاف من هو أدنى منه أو بسبب اتصاف ملازم له بهذه الصفة. فالكناية التي هي كناية عن نسبة لما كان الانتقال فيها إلى الموصوف إنما هو انتقال من موصوف سابق، علم أنه لا يمكن أن تكون الكناية هاهنا مختصة، ولكن السكاكي قد وقع في كلماته التعبير بالاختصاص، فأجاب الشارح عليه بأنه ليس المراد من الاختصاص هاهنا ذلك النحو من الاختصاص الذي يفهم في القصر وهو الحصر، بل المراد من الاختصاص مجرد الثبوت أعم من كون الشيء على وجه الاختصاص أو عدمه. وهذا المعنى للاختصاص وإن كان مقبولا في نفسه فلو فرض أن الاختصاص كان بهذا المعنى لا مشكلة في ذلك، ولكن لا يطلق الاختصاص في كلماتهم ويراد منه مثل هذا المعنى مجرد الثبوت. ولذلك ذهب البعض الآخر إلى توجيه السر في تسمية الثبوت اختصاصا، قال لأن كل صفة إذا ثبتت لموصوف ما فإن هذا الموصوف يتخصص بها، بمعنى أنها تصبح من خواصه أي من الأشياء التي يتميز بها عن غيره من الموصوفات التي لم تتصف بهذه الصفة. فالموصوف إذا اتصف بصفة ما فإنه يحصل له بسبب هذه الصفة تخصص له، ولذلك سمي اختصاصا. وهذا أيضا في غاية الغرابة، لأن فرقا بين الاختصاص وبين التخصص. جيد، اختصاص الموصوف هو بمعنى انحصار الصفة فيه، وأما تخصصه جيد فهو تميزه بهذه الصفة وإن لم تكن منحصرة فيه. كيف كان؟ فإن قلت إذا كانت هذه الكناية آبية عن الاختصاص، فقد سبق معنا في الدرس السابق عندما ذكر الماتن أن الكناية التي هي كناية عن صفة والكناية التي هي كناية عن موصوف، قد ذكر الماتن أن هاتين الكنايتين يشترط فيهما الاختصاص، ثم اعترضنا هناك بأن شرط كل كناية هو الاختصاص، ثم جئنا الآن إلى هذه الكناية فحكمنا بإبائها عن الاختصاص، فكيف نوجه ذلك؟ والجواب أن الانتقال في الكنايتين الأوليين لما كان انتقالا من الصفة إلى الموصوف فلا بد أن تكون الصفة مختصة بذلك الموصوف، إذ لو كانت تكون فيه وفي غيره لكانت لازما أعم بالنسبة إليه فلا يتم الانتقال. وكذلك عندما تكون الكناية كناية عن موصوف، فإن هذه الأوصاف التي سوف تذكر لو كانت بحيث تنطبق على جملة من الأنواع أو جملة من الأفراد لما استلزمت الانتقال إلى ذلك الموصوف غير المصرح به، ولذلك شرط هناك في الكناية أن يكون هناك اختصاص، لأن اختصاص الصفة بموصوفها مما له مدخلية في حصول الانتقال من المعنى الحقيقي إلى اللازم. وأما ها هنا فليس الانتقال بسبب الاختصاص بين الصفة أو بسبب اختصاص الصفة بموصوفها، وإنما الانتقال بسبب وجود نوع تلازم بين الموصوف المذكور والموصوف غير المصرح به، كما في مثل قولنا مثلك لا يخون، فإن التلازم إنما هو بين الشيء وبين مثله، لأن المثل إذا كان أحط درجة وأقل شأنا من مثيله ومع ذلك حصلت له بعض الكمالات فالموجود الأعلى جامع لكمالات ذلك الموجود الأدنى، فالتلازم إنما هو بين الموصوف المذكور والموصوف المحذوف، وليس التلازم بين الموصوف والصفة حتى يشترط في ذلك الاختصاص. وبالجملة فالكناية التي هي كناية عن نسبة لا يشترط فيها اختصاص الصفة بموصوفه، وإن كان الاختصاص شرطا في كل كناية حتى في الكناية عن نسبة. غاية الأمر أن الاختصاص في هذا القسم الثالث الذي هو شرط في حصول الكناية إنما هو اختصاص الموصوف المذكور بالموصوف المحذوف أو غير المذكور، وأما عدم الاختصاص فهو عدم الاختصاص بين الصفة وبين موصوفه. وبهذا يمكن الجمع بينما قلناه سابقا من أن شرط كل كناية هو الاختصاص، ونريد من الاختصاص في هذا القسم الثالث هو اختصاص المعنى الحقيقي بالمعنى اللازم. جيد، يعني اختصاص الموصوف الذي صرح به ونسبت إليه الصفة بالموصوف الذي لم يصرح به وأريد إثبات الصفة إليه، ولا يشترط الاختصاص بمعنى أنه لا يشترط بين الصفة وبين موصوفها. هذا تمام الكلام في تقسيم الكناية. كناية إلى أقسامها الثلاثة بهذا الاعتبار. بقي في هذا المطلب مسألتان. المسألة الأولى: ما يمكن أن يعترض على انحصار هذا التقسيم في أقسام ثلاثة؟ فإن لقائل أن يقول: إنكم قد جعلتم الكناية باعتبار المطلوب، إما كناية عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة الصفة إلى موصوف، ولكن يمكننا أن نأتي بكناية يكون المطلوب فيها صفة ونسبة في نفس الوقت وفي ذات الوقت، فينبغي أن يكون ثمة قسم رابع، فيقال إن المطلوب إما صفة أو موصوف أو نسبة أو نسبة وصفة، كما يقال: كثر الرماد في ساحة زيد. شوف، عندما تقول كثر الرماد فقد صرحت بهذا الوصف وأردت أن تنتقل منه إلى الكرم، فهذه كناية عن صفة. وعندما قلت كثر الرماد، شوف، ونسبت هذه الكثرة إلى ساحة زيد، أي إلى المكان الذي يحل فيه زيد، ويلزم من حلول الصفة في محل ما اتصاف الحال في ذلك المحل به. فقوله كثر الرماد هذا كناية عن الصفة، وقوله في ساحة زيد هذه كناية عن نسبة، فهذا تركيب قد كني فيه عن صفة ونسبة، لا عن صفة واحدة ولا عن نسبة واحدة، فيلزم أن يكون في المقام قسم رابع. والجواب على هذا في غاية الوضوح، فإن هناك كنايتين في هذا التركيب، فإنه عمد إلى الكناية عن الكرم بكثرة الرماد، ثم نسب هذا المراد المنتقل إليه من كثرة الرماد نسبه إلى الساحة ليعلم بطريق الالتزام انتسابه إلى زيد نفسه. ففي المقام كنايتان وليس كناية واحدة، فلا تكون القسمة فاسدة لأنها تكون جامعة لكل الأقسام. المسألة الثانية: وقع من السكاك تفرقة بين هذه الأقسام الثلاثة، وحاصل أن الموصوف في الكناية الأولى، أي الكناية التي هي كناية عن موصوف، لا يمكن أن يكون مذكورا لا لفظا ولا تقديرا، وهذا في غاية الوضوح، إذ الفرض أن هذه الكناية إنما هي كناية عن الموصوف نفسه، فلو ذكر الموصوف لفظا أو تقديرا لكان قد صرح به، وإذا كان قد صرح به فلا يكون هناك كناية، لأن الكناية ترك التصريح، فالكناية لجهة كونها كناية عن الموصوف فلا بد أن يكون الموصوف هو الشيء الذي لم يصرح به، فلو جيء به لفظا أو تقديرا فإنه سوف لا يكون هناك كناية حينئذ. فقد علم أن الكناية التي هي كناية عن الموصوف من شروطها حذف الموصوف وعدم ذكره لا لفظا ولا تقدير. وأما الكناية عن الصفة وعن النسبة فقد ذهب السكاك إلى جواز أن يكون الموصوف فيهما مذكورا ومحذوفا على حد واحد، ونريد من كونه مذكورا مذكورا لفظا أو تقديرا، ونريد من عدم كونه مذكورا أي أن لا يكون له أساس في الكلام لا لفظا ولا تقديرا، إلا أن الشارح قد اعترض علي بأن وجود الموصوف وعدم وجودي في الكناية عن النسبة لا إشكال فيه، فإن الكناية التي تكون كناية عن النسبة تتحقق مع وجود الموصوف كما في مثل هذا البيت، وهو قول الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. فقد ذكر المتكلم في هذا البيت الموصوف الحقيقي الذي يراد الانتقال إليه، غاية الأمر أنه لم يذكره على جهة الموصوفية، لم يذكره باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة، وإلا كانت النسبة مذكورة حينئذ ولم تصح الكناية عن النسبة. فقد جاء المتكلم على ذكر من يريد أن ينسب إليه الصفة على نحو الكناية، غاية الأمر أنه قد جاء بذكر الموصوف تفت لا بعنوان كونه موصوفا. ويمكن أن تتحقق الكناية عن النسبة مع ذكر الموصوف الحقيقي وعدم التعرض إليه من أول الأمر. طبعا عندما تقول مثلك لا يخون، هنا الموصوف ذكر وهو الكاف، أنت تريد أن تنسب الأمانة إلى كاف الخطاب، ولكن جئت بالكاف لا على وجه الموصوفية. جيد؟ طيب. وأما مثال ما يحذف معه الموصوف بالكلية يعني لفظا وتقديرا، كقول النبي صلى الله عليه وآله: تعريضا بغير المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن هذه الجملة هي في قوة القضية الشرطية، وتقديرها إذا كان المرء مسلما فإن المسلمين يسلمون من لسانه ويده. فقد أثبت صفة ما لموصوف مصرح به هو المسلم، ليترتب على هذا الثبوت ثبوت صفة أخرى وهو المدلول الالتزامي لهذه القضية. التفت الآن عندما تقول المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وهذا يعني أن من لم يسلم المسلمون من يده ولسانه فليس بمسلم. ففي المقام يوجد موصوفان: المسلم وقد وصفه بأن المسلمين يسلمون منه، وغير المسلم وقد وصفه بأنه مؤذن. فلازم من اتصاف المسلم بالسلامة اتصاف غير المسلم بالأذية، فقد نسبت الصفة إلى موصوف ما ليترتب على هذا الاتصاف اتصاف أو نسبة صفة إلى موصوف آخر لم يصرح به في الكلام. فالمدلول المطابقي ها هنا قد استلزم المدلول الالتزامي، ولذلك سمي المدلول الالتزامي مدلولا التزاميا لأنه لازم لصدق ولصحة المدلول المطابق. ولم يأتي المتكلم صلى الله عليه وآله في كلامه على ذكر الموصوف وهو غير المسلم أي الكافر. جيد؟ إذن طيب لك أن تسأل الآن، هذا دلالة التزامية، ما هو الفرق بين دلالة التزامية وبين الكناية؟ هل تصدق الكناية على الدلالة الالتزامية أو لا تصدق؟ هذا إن شاء الله سوف نشرحه بعد قليل. طيب إذا أما الكناية التي تكون كناية عن الصفة، عفوا كناية عن الموصوف، فهذه لا يمكن معها ذكر الموصوف لا لفظا ولا تقديرا، وإلا يلزم التصريح بما كني عنه، لأن المقدرة المدلول عليه في بالقرائن وفي قوة اللفظ الموجود. وأما الكناية التي تكون كناية عن نسبة فهي مما تتحقق مع وجود الموصوف الحقيقي لا على وجه الموصوفية ومع عدم وجوده، وإنما قلنا لا على وجه الموصوفية لأن هذا الموصوف لو وجد وكان وجوده على نحو اتصافه بهذه الصفة لكانت النسبة حينئذ مصرحا بها، ومع التصريح بالنسبة لا تكون هناك كناية عن النسبة. وأما الكناية التي تكون كناية عن الصفة كما في مثل زيد كثير الرماد، أو في مثل كثير الرماد إذا سألك سائل عن حال زيد، ففي قولنا زيد كثير الرماد نصرح بالموصوف بلفظ الموصوف، وفي قولنا كثير الرماد جوابا عن السؤال عن حال زيد هذا يكون الموصوف فيه مقدرا في قوة الموجود. إذن هذه الكناية التي تكون كناية عن الصفة فقد ذهب السكاكي إلى جواز وجود الموصوف وإلى جواز عدمه، يعني تتحقق هذه الكناية مع وجود الموصوف ومع عدمه. ولعل الحامل له على هذا الارتكاب هو أن الكناية ها هنا إنما هي كناية عن الصفة، فالشيء الذي ينبغي ألا يكون مصرحا به هي الصفة، وأما الموصوف فما دام أجنبيا عن الكناية فقد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. إلا أن هذا الكلام في غير محله، وذلك لأن الصفة دائما تستلزم وجود موصوف ما، ولا تنفك الصفة عن وجود موصوف في الخارج. فإذا ما قيل كثير الرماد وجب أن يكون في المقام ذات قد أسند إليها الكرم، ولذلك لا يعقل وجود الكناية عن الصفة من دون موصوف مصرح به لفظا أو تقدير. فإن قلت فإذا كانت الصفة بحيث لا تنوجد من دون الموصوف فلما لا نرتكب ذلك في الكناية عن النسبة أيضا، فكيف أجزتم حذف الموصوف هناك؟ قلت لأن الصفة في الكناية عن النسبة تسند إلى موصوف أول هو ذلك الذي يصرح به في اللفظ، وهذا كاف لتحقق الصفة، فلا تكون حاجة لا يكون ثمة حاجة إلى ذكر ذلك الموصوف الآخر. بقي عندنا في هذا المطلب مسألة واحدة، وهي أن الحديث الذي نقله الماتن وهو قوله صلى الله عليه وآله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إنما دل على ثبوت صفة الأذية لغير المسلم بدلالة الالتزام، فما هو الفرق بين دلالة الالتزام وبين الكناية؟ والجواب أن الفرق بينهما فيما يكون هو المقصود الحقيقي والأساسي للمتكلم، فإن كان القصد حقيقة إلى المدلول المطابق لم يكن ذلك كناية، بأن يكون النبي صلى الله عليه وآله هنا قاصدا إلى بيان حكم المسلم، فما هو مقصود أساسي يعني المقصود المهم في كلامه هو المدلول المطابق، فيكون قد جاء بهذا اللفظ مريدا معناه المطابق، ويكون هذا المعنى هو المهم الأساسي في كلامه، ولا مانع من أن يترتب على هذا المدلول المطابق لازم ما ولا بد أن يكون مرادا، لأن من أراد المدلول المطابقي لابد يريد مدلوله الالتزامي أيضا لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كان المراد حقيقة إنما هو إلى المدلول الالتزامي، ولكن المتكلم التف في كلامه فجاء بمدلول مطابقي يستلزمه حتى ينتقل إليه بواسطة، فحينئذ يكون ذلك كناية. ولذلك جعل الماتن هذا الحديث داخلا تحت التعريض، لأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يتوعد الكفار ويهددهم، فأراد أن يذكر ذلك على سبيل التعريض بهم، فتحدث عن أوصاف المسلم حتى تتبين أوصاف الكافر، وأن من يؤذي المسلم فهو الكافر، وإذا تحقق موضوع الكفر له تحقق حكم هذا الموضوع وهو وجوب جهاده أو قتاله، تمام؟ ولذلك جعله تعريضا. الآن هناك بحث طويل في التعريض سوف نأتي إليه. وقد ظهر من ذلك أيضا أن الكناية عن النسبة لا يشترط فيها أن تكون الصفة التي ثبتت للمذكور هي بعينها التي تثبت للمحذوف، بل قد تثبت الصفة للمذكور ثم يثبت نقيضها للمحذوف، كما في مثل هذا الحديث. فإن الصفة الثابتة لموصوفها في مرحلة الدلالة على مستوى الدلالة المطابقية هي ثبوت صفة السلامة للمسلم، ولازم من ذلك ثبوت نقيضها وهي الأذية لنقيضه وهو غير المسلم أي الكافر، تمام؟ جيد، هذا تمام الكلام في هذا المقدار. نقرأ هذا المقدار. قال: الثالثة من أقسام الكناية هي الكناية المطلوب بها نسبة، أي إثبات أمر لأمر، شوف، أو نفيه عنه، كما يقال القضية الحملية، مع أن هذه القضية قد لا يحمل فيها شيء على شيء بل تفيد سلب الحمل، جيد؟ وهنا هكذا إثبات المطلوب بها نسبة، يعني المطلوب بها إثبات نسبة أو نفي نسبة، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثباته كما في مثل بيت ابن الحشرج، ونفيه كما في مثل القول النبوي صلى الله عليه وآله. قال: وهو المراد بالاختصاص في هذا المقام، يعني هذه الكناية التي يكون المطلوب فيها هي النسبة هي التي عبر عنها بالاختصاص في هذا المقام، إشارة إلى أن كلام السكاكي وتعبيره بالاختصاص لا يمكن حمله على الاختصاص الذي مر في باب القصر. طيب، كقوله: إن السماحة والمروءة، المروءة قال هي كمال الرجولية، اعترض البعض بأن المرأة كما يطلق على الرجل يطلق على الأنثى، فلا يستقيم تفسيره بأنه كمال الرجولية، وليفسر بأنه كمال إنسانية حينئذ. طيب، قال: والندى، الندى هو بذل الكثير من أجل الشكر والمديح. قال: في قبة ضربت على ابن الحشرج، فإنه أراد أن يثبت اختصاصه، هذا التعبير من الماتن هنا ومن السكاك أيضا، أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات، جيد؟ وابن الحشرج من الواضح أنه لا تثبت له هذه الصفات، لأنه لو كانت لا تختص به، لو كانت مختصة به لما صح نسبتها إلى شيء غيره في رتبة سابقة. طيب، فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات، أي شوف ما معنى الاختصاص، قال: أي ثبوتها له، أراد أن يثبت ثبوتها له، فترك التصريح باختصاصه بها بأن يقول، شوف، فترك التصريح باختصاصه بها، جيد، بأن يقول إنه مختص بها أو نحوه أو نحوه. تمام؟ شوف قال مجرور عطفا على أن يقول، يعني عطفا على المصدر المؤول من أن يقول، يعني بأن يقول يعني بقوله، جيد، ونحوه جيد. كيف يصرح عادة بالنسبة بأن تقول ابن الحشرج سمح، جيد، سمح ابن الحشرج، هذه أنحاء لأن لقوله إنه مختص بها. طيب أو منصوب عطفا على أنه مختص بها، يعني معطوف على محل هذه الجملة وهو المفعولية، يعني بأن يقول ماذا يقول نحوه، جيد، يعني نحو هذا الكلام، نحو قوله إنه مختص بها. طيب أنه مختص بها مثل أن يقول ثبتت سماحة ابن الحشرج، أو السماحة لابن الحشرج، أو سمح ابن الحشرج، أو حصلت السماحة له، كل هذه الأوصاف، كل هذه التراكيب ونحوها من التراكيب التي تدل على الاختصاص، يعني الثبوت الصفة لابن الحشرج، تركها وذهب إلى الكناية فأثبت السماحة للمكان الذي يحل فيه ابن الحشرج. قال أو ابن الحشرج سمح، كذا في المفتاح. إذن التعبير من السكاك، وبه يعرف أن ليس المراد بالاختصاص هاهنا الحصر. طيب ترك التصريح يعني لم يصرح بهذا الاختصاص وتركه إلى الكناية لتفيد هي هذا الاختصاص أي الثبوت. قال إلى الكناية أي ترك التصريح ومال إلى الكناية بأن جعل أي تلك الصفات في قبة تنبيها على أن محلها ذو قبة، جيد، يعني إذا كانت هذه الصفات في القبة فالواقف تحت هذه القبة يسمى ذو قبة، تمام، وهي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء مضروبة عليه أي على ابن الحشرج، فأفاد إثبات الصفات المذكورة له، لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه لأنه إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبت ذلك الأمر له، يعني للمتحيز بذلك الحيز. طيب ونحوه أي مثل البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن تجعل فيما يحيط به، يعني بأن تجعل الصفة في المحيط حتى يتصف بها المحاط، ويشتمل عليه قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، جيد، بين ثوبيه يعني في المكان، ولا يوجد في هذا المكان إلا ذلك المتمكن فيه. طيب حيث لم يصرح بثبوت المجد له بل كنا عن ذلك بكونهما بين بردين، البردين هما الثوبين، تمام، بردان الثوبان وبين ثوبين، فإن قلت ها هنا قسم رابع وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا كقولنا كثر الرماد في ساحة زيد، قلت ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان، إحداهما المطلوب بها يكون نفس الصفة وهي كثرة الرماد كناية عن المضيافية، والثانية يكون المطلوب بها نسبة المضيافية إلى زيد وهو جعلها في ساحته ليفيد إثباتها له. طيب ثم قال والموصوف في هذين القسمين، في هذين القسمين يعني الأخيرين، يعني الثاني والثالث، يعني الكناية عن الصفة والكناية عن النسبة، قد يكون مذكورا كما مر وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرضي بضم العين، العرض هو الجانب، يعني في الحديث المشهور خذوا منا ما وافق الكتابة وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط بضم العين، لأن العرض بمعنى الجانب، أما العرض فهو في قبال الطول، وأما العرض فهو النفس، جيد، كيف كان، كما يقال في عرض، المراد هنا التعريض على ما سيأتي تنقيحه وتحقيقه وبيان الفارق بينه وبين غيره، كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين، يعني في جانب من يؤذي المسلمين، وهو أن تتوسل إلى إثبات الصفة إلى موصوف ما لتثبت صفة أخرى أو نفس تلك الصفة إلى موصوف آخر يجانبه، ولذلك سمي مثل هذا التركيب تعريضا، لأنه عبارة عن إثبات صفة لموصوف لتثبت تلك الصفة أو نحوها لموصوف يجانب الموصوف الأول. تمام؟ كما توجه الخطاب لمتكلم وأنت تقصد من في جانبه. جيد؟ شو المثل المعروف؟ وإياك أعني يا جارة. هذا معنى التعريض، هو أن تخاطب أحدا ما وأنت قاصد إلى من في جانبه. جيد؟ يعني إلى من في عرضه، وسمي التعريض تعريضا لذلك. قال والثالث قد يكون، عفوا، والموصوف في هذين القسمين يعني الثاني والثالث قد يكون مذكورا كما مر، هذا لا أشكال فيه، وقد يكون غير مذكور، هذا اعترض عليه الشارح بأنه في الكناية عن الصفة لا نسلمه لاستحالة تحقق الصفة من دون موصوف ما، ولو موصوف تسند إليه الصفة لفظا، هذا كاف كما في مثل الكناية عن النسبة، مثلك لا يخون، لا نحتاج إلى الموصوف ما دامت الصفة قد أسندت إلى موصوف آخر في المقام، وهذا بخلاف الكناية عن الصفة، فلا بد من وجود الموصوف. طيب، وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي، وهو غير مذكور في الكلام. وأما القسم الأول وهو ما يكون، هذا الإشكال من الماتن ليس من الشرح، وأما القسم الأول وهو ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف بها يكون مذكورا لا محالة لفظا أو تقديرا، هذا الفرض النسبة موجودة والنسبة فرع وجود فرع إنما تتقاوم بموصوف وصفة. طيب، وقوله في عرض من يؤذي، ما معنى عرض؟ قال معناه التعريض به، يقال نظرت إليه من عرض يعني من جانب، أي من جانب وناحية. قال السكاكي هذا شروع في تقسيم الكناية بتقسيم جديد إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة، يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.